بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب هو أحد الأبواب التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وسبق التعليق على الأبواب السابقة في دروس سابقة قبل رمضان، ونستأنف الآن ما تبقى من هذه الدروس بعون الله وتوفيقه وتيسيره. قال المصنف: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. باب ما جاء من التغليظ يعني التشديد، باب ما جاء من التغليظ، التغليظ بمعنى التشديد، في من عبد الله عند قبر رجل صالح، يعني عمل عملا يتعبد الله سبحانه وتعالى به، من قراءة للقرآن أو صلاة سواء فريضة أو نافلة أو صيام أو صدقة أو نحو ذلك من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. لكن هذا هذه العبادة قام بها عند قبر رجل صالح، عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، يعني أن هذا يكون أشد وأعظم. إذا عبد هذا الرجل يكون أشد وأعظم ممن عبد الله عند قبر هذا الرجل الصالح، لأن أصحاب القبور بحاجة إلى دعاء الأحياء، فهم محتاجون للأحياء أن يدعوا لهم. فالزيارة التي يقصد بها الانتفاع بالأموات، زيارة القبور التي يقصد بها الانتفاع بالأموات، هي زيارة بدعية. أما الزيارة التي يقصد بها نفع الأموات كذلك الاعتبار بحالهم فهي زيارة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولذلك على المسلم إذا ذهب لزيارة القبور أن يتذكر الموت، يتذكر ما بعد الموت، ويتذكر ضمة القبر وغير ذلك، ليعتبر ويتعظ ويزداد عملا صالحا. فقوله عبد الله عند قبر رجل صالح يعني قام بعمل يتعبد الله به سبحانه وتعالى، لكن عند قبر. وهذه فيه يعني شبهة بأن الإنسان إذا قام بهذا العمل قد يقع فيما في أي وسيلة من وسائل الشرك. فقوله فكيف إذا عبده يعني يكون أشد وأعظم، وهذا فيه تغليظ، لأن المصنف أورد هذا الباب بقوله ما جاء من التغليظ يعني من التشديد، من التشديد في ذلك. ثم ذكر هذا الحديث الذي في الصحيحين، فقوله في الصحيح يعني في الصحيحين عند البخاري ومسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وعنها، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها ذهبت إلى كنيسة في أرض الحبشة ورأت فيها من الصور، والظاهر أنها صور مجسمة كما ذكر أهل العلم وتماثيل منصوبة في هذه الكنيسة، رأتها أم سلمة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، وهذا شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا شك من الراوي كما ذكر العلماء. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره، يعني على قبر ذلك الرجل الصالح، بنوا عليه مسجدا تعظيما له، تعظيما لهذا الرجل الصالح، وصوروا فيه تلك الصور، يعني هذه المجسمات والتماثيل، أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق يعني أكثر الخلق شرا عند الله سبحانه وتعالى، لأن عملهم هذا وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، لأن هذا العمل قد يوقع الإنسان في الشرك بالله جل وعلا، قد يعبد هذا الرجل الصالح من دون الله. والإسلام جاء بالتحذير من الوقوع في وسائل الشرك وحذر من الاقتراب منها، وهذا أعظم الظلم، لأن الله جل وعلا يقول إن الشرك لظلم عظيم، فأشد أنواع الظلم وأعظم أنواع الظلم هو الشرك بالله جل وعلا، وهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لصاحبه إذا مات عليه. فقوله أولئك شرار الخلق أكثرهم شرا، ثم ذكر المصنف قوله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهذه الجملة من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكر المحققون من أهل العلم، وهي ليست من نص الحديث بل هي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، جمعوا بين فتنتين لأنه كان ذلك سببا لصد الناس عن دينهم، فأصبحت فتنة، لأن هذا يكون سببا لأن يصد الناس عن دين الإسلام. كما قال جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني صدوهم عن دين الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث تخبرنا فيه عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت كنيسة، يعني معبدا للنصارى، الكنيسة هي المعبد الخاص بالنصارى التي يقيمون فيها طقوسهم، رأتها في أرض الحبشة لأنها كانت هاجرت مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه وصوروا فيه الصور، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم عن أن النصارى إذا مات عندهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني موضع للعبادة، صوروا فيه صورة هذا الرجل الصالح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الفعل أن هؤلاء الذين يعملون هذا العمل هم أكثر الخلق شرا عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على تحريم بناء المساجد على القبور. هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على القبور، وأيضا تحريم وضع الصور فوق القبور، وقد جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة حديث علي بن أبي طالب وغيره. فهذا الحديث يدل على التغليظ والتشديد في النهي في من بنى على قبر رجل صالح مسجدا أو موضعا لعبادة الله، فكيف بمن عبد هذا الرجل صاحب القبر؟ فهذا الحديث لا شك أنه يدل على التحذير من بناء المساجد على القبور، لأن في ذلك تعظيما لأصحابها، والتعظيم عبادة لا شك، وصرف العبادة لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اقتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
نعم، قول المصنف لهما يعني للبخاري ومسلم عنها عن عائشة، لأن الحديث الذي أورده المصنف الحديث الذي قبل هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني نزل به ملك الموت عند الاحتضار لقبض روح النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يطرح الخميصة يعني الكساء الذي على رأسه من شدة النزع، فإذا اغتم يعني أصابه الغم بسبب ذلك كشفها، فقال وهو كذلك وهو عند الاحتضار: لعنة الله على اليهود والنصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، واللعن من الله هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن الآدمي بمعنى السب والدعاء، يدعو عليهم باللعنة. والسبب في لعنة الله جل وعلا على اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، العلة من اللعن أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من صنيعهم، فيحذر أمته أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى وتسبب في لعنهم وطردهم وإبعادهم عن رحمة الله جل وعلا. ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا أن هذا الصنيع يسبب اللعنة لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهذا فيه تحذير، لأن الصحابة خافوا أن يتخذوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، ولذلك دفنوه في حجرته عليه الصلاة والسلام. فعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تخبرنا في هذا الحديث أنه حينما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة وهو في سكرات الموت، قال: لعن الله اليهود والنصارى، أخبر بأن الله جل وعلا لعن اليهود والنصارى، والسبب لأنهم بنوا على قبور أنبيائهم مساجد. وهذا فيه تحذير للأمة من أن تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى، فتبني على القبور مساجد. وهذا مما خاف منه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فدفنوه في حجرته خارج المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم دفنوه خارج المسجد في حجرته عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أيضا أن البناء على القبور من سنن اليهود والنصارى، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من ذلك، لأن البناء على القبور عموما محرم وهو سبب للعن، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن ما ترتب عليه لعن أو حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة فهو كبيرة من كبائر الذنوب كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. وهذا الحديث أيضا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وهو في سكرات الموت يحذر أمته من هذا الصنيع الذي قام به اليهود والنصارى، وهذا يدل على رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته وشفقته عليهم عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على القبور، وأيضا يدل على تحريم عبادة الله سبحانه وتعالى عند هذه القبور، فكيف بعبادة أصحاب القبور مهما على شأنهم، سواء من الصالحين أو من الأنبياء أو من غيرهم؟ فلا يجوز أن يعني يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة حق محض لله جل وعلا، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عندما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فلا شك أن هذا الحديث، حديث عائشة في الصحيحين، يدل على التحذير من بناء المساجد على القبور، لأن بناء المساجد على القبور يدل فيه تعظيم لأصحاب هذه القبور، والتعظيم عبادة لا شك، وصرف أي شيء من أنواع العبادة لغير الله هو شرك بالله سبحانه وتعالى، ولذلك أورده المصنف في كتاب التوحيد. نعم.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.
قول المصنف ولمسلم، يعني عند مسلم في الصحيح، عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال، قبل موته عليه الصلاة والسلام بخمس ليال، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله، يعني أمتنع من هذا الفعل وأنكر هذا الصنيع، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. خليل هو الحبيب، الخلة هي نهاية المحبة كما ذكر العلماء، الخلة هي نهاية المحبة أو أشد أنواع المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يكون له خليل، فقال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، وإبراهيم عليه السلام خليل الله، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ويدل على أحقيته رضي الله تعالى عنه بالخلافة، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندما سأل أحد الصحابة فقال له: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. وأبو عائشة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو المقدم من بين الصحابة، وهو أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله فضائل عديدة في الإسلام. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، كما هو الحديث السابق النهي عن اتخاذ القبور مساجد، يعني أن يبني أن يشيد أو تبنى المساجد وهي مواضع العبادة في القبور، لأنه لا تجوز بناء المساجد أو تتخذ القبور للعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيها. فهذا الحديث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس ليال، يعني حينما قرب موته كان ينكر أو يتبرأ أو ينفي أن يكون له خليل من الخلق من أمته عليه الصلاة والسلام، لأن قلبه عليه الصلاة والسلام مملوء بمحبة الله جل وعلا كما ملئ بها قلب إبراهيم من قبل. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن لو كان في نيته أن يتخذ من الخلق خليلا لكان الأولى بهذه الخلة هو أبو بكر، هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن له فضلا في مناصرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له سبقا في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام رضي الله تعالى عنه، هذا يدل على فضله وعلو منزلته وشأنه رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث فيه إثبات خلة النبي صلى الله عليه وسلم لله، وفيه إثبات أيضا خلة إبراهيم عليه السلام لله، وفيه إثبات أيضا صفة المحبة لله، فالمحبة من صفات الله جل وعلا، لأن الخلة هي نهاية المحبة، فالله سبحانه وتعالى يحب، لكن محبته ليست كمحبة المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأيضا في هذا الحديث كما في الحديث السابق فيه تحريم بناء المساجد على القبور، وهذا من سنن الأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم، فيحرم اتخاذ المساجد على القبور سدا للذرائع، سدا للذرائع، لأن هذا قد يكون وسيلة للوقوع في الشرك. فهذا الحديث لا شك أنه يدل على تحريم بناء المساجد على القبور، فكيف بعبادة أصحاب هذه القبور؟ نعم.
فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد الصلاة فيه يسمى مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم، لذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا، فحذر أمتهم من أن يبنوا مواضع العبادة أو المساجد في القبور، خشية من الوقوع في عبادة أصحاب هذه القبور، ومن ثم الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. رواه أبو حاتم في صحيحه.
نعم، هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس، يعني من أشد الناس شرا وأكثرهم شرا، من تدركهم الساعة، يعني مقدمات الساعة وعلامات الساعة، مثل خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك، من تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، يعني إذا قامت الساعة وهناك أناس أحياء فهم أشر الناس عند الله. ثم قال: والنوع الثاني من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، الذين يتخذون القبور مساجد، يعني من شرار الناس الذين يبنون على القبور هذه المساجد وهي مواضع للعبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبر عن صنفين من شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة: الذين يبنون على القبور، أو الذين يصلون عندها، يصلون عند القبور حتى لو لم يبنوا مواضع للعبادة أو مساجد فيها، لأن هذا يترتب عليها تعظيم لأصحاب القبور والتبرك بهم، وهذا كله مناف للتوحيد، مناف للتوحيد، وهذا يدل على أن الساعة لا تقوم على مؤمن، الساعة لا تقوم على المؤمن، كل المؤمنين يموتوا قبل أن تقوم الساعة، ومن قامت على الساعة وهو حي فهو من شرار الناس، وهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الحديث يدل على إثبات قيام الساعة وأن الساعة تقوم، وهو رد على من أنكر قيام الساعة وأن الساعة لن تقوم غير ذلك. وأيضا فيه تحريم بناء المساجد كما بينا في الأحاديث السابقة، فلا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد والصلاة عندها، لأن هذا قد يكون ذريعة أو وسيلة للوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أحكاما للقبور، أحكاما للقبور، قالوا أن الرجال يجوز لهم أن يزوروا القبور لكن بدون سفر، يعني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. ولذلك لا يجوز حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، لا يجوز للمسلم أن يشد الرحال لزيارته، لكن يشد الرحال للصلاة في المسجد النبوي ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك. لكن أن يشد الرحال، يعني يقصد بسفر هذا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. فالشاهد أن الرجال يجوز لهم أن يزوروا القبور لكن بدون سفر، وهذا مستحب لأنه يذكر بالآخرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أحكام القبور التي ذكرها العلماء أن البناء على القبور وأيضا إيقاد السرج محرم، لأنه وسيلة إلى الشرك. وأيضا دعاء أصحاب القبور أو التوسط بهم هو شرك أكبر، لأن الدعاء نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك بالله جل وعلا. بالنسبة لزيارة النساء للقبور محرم على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور، يعني كثيرات التردد أو الزيارة للقبور. فهذه هي أحكام القبور التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. فهذا الباب الذي ساقه المصنف يعني يدل على تحريم بناء المساجد في القبور، وأيضا الصلاة في القبور حتى لو لم يبنى مسجدا أو موضعا للعبادة في هذا القبر أو في هذه المقبرة، لأنه قد يكون ذريعة أو وسيلة للوقوع في الشرك، فكيف بمن عبد صاحب هذا القبر وهو الرجل الصالح قد يعبد من دون الله. وهذا فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهذا يدل على رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم يوم السبت بإذن الله في نفس هذا التوقيت الباب الذي يليه، باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسديكم طريق وصله الشرك، بالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.